رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب القرض: ويجوز شرط رهن وضمين فيه، ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة، وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. باب الرهن: يصح بشروط خمسة: كونه منجزا، وكونه مع الحق أو بعده، وكونه ممن يصح بيعه، وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه، وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، والقن دون رحمه المحرم. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. فصل: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم، ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. وكسب الرهن ونماؤه رهن، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط، بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه. فإن أبى حبس أو عسر، فإن أصر باعه الحاكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم ما يتعلق بباب السلم، وذكرنا أن السلم عقد على موصوف مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. تقدم أن السلم جائز بالإجماع، قد دل عليه القرآن والسنة إلى آخره. وذكرنا من ضوابط السلم أن كل ما صح ضبطه بالوصف صح السلم فيه، وأيضا من شروط صحته قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ومن شروط صحته أن يكون المسلم فيه معلوما قدره وجنسه إلى آخر ما تقدم. وإذا تعذر على المسلم إليه تسليم المسلم فيه للمسلم، فإن المسلم مخير بين الصبر وبين الفسق كما تقدم. تقدم لنا أيضا القرض، وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ضابطا في باب القرض، قال: ما كل عين يصح بيعها يصح قرضها إلا بني آدم إلى آخره. تقدم أيضا: هل القرض يتأجل بالتأجيل أو أنه لا يتأجل بالتأجيل؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. وتقدم أيضا: هل القرض يملك بالعقد أو لا بد فيه من القبض؟ تقدم الكلام في هذه المسألة. وإذا لزم عقد القرض فما الذي يجب؟ وتقدم أنه يجب المثل في المثليات والقيمة في المتقومات، وذكرنا ما هو المثلي وما هو القيمي، وأن للعلماء رحمهم الله تعالى في هذا قولان: القول الأول وهو قول الشافعية والحنابلة أن المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه لا صناعة فيه مباحة، وما عدا ذلك قيمي. وأما عند الحنفية فالمثلي ما تماثلت أجزاؤه، والقيمي ما لم تتماثل أجزاؤه، أو المثلي ما له مثل في الأسواق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق. قال رحمه الله تعالى: ويجوز شرط رهن وضمين فيه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز في دين القرض شرط الرهن، لقول الله عز وجل: فرهان مقبوضة، وأيضا ضمين يصح أيضا شرط الضمين، كأن يقول: أقرضتك 1000 ريال على أن تعطيني سيارتك رهنا، أو أقرضتك 1000 ريال على أن تعطيني أو أن تأتيني بمن يضمنك أو بمن يكفلك. وتقدم أن أشرنا إلى أنهم يفرقون بين دين السلم ودين القرض، وأن دين السلم لا يصح فيه الضمين أو أخذ الضمين والكفيل والرهن، وأما بالنسبة لدين القرض فإنه يصح. والصواب أنه لا فرق بين البابين، وأن الضمين والكفيل وكذلك أيضا الرهن هذه كلها تصح في دين السلم، وكذلك أيضا تصح في دين القرض. والضمين يصح، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. فيصح في دين القرض أن تأخذ على القرض رهنا، وأن تأخذ ضامنا، وأن تأخذ كفيلا، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة. قل المؤلف رحمه الله: يجوز لك أن تقرض الماء، لأن الماء وإن كان الناس شركاء في الماء، سبق أن أشرنا إلى أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام، يعني ما هو الماء الذي يملك، وما هو الماء الذي لا يملك. سبق في باب البيع ذكرنا أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول المياه العامة كمياه الأنهار والأودية والبحيرات والبحار، فهذه لا تملك والناس شركاء فيها. القسم الثاني الماء الذي حازه الإنسان بالظروف، الماء الذي حازه الإنسان بالظروف والأواني والخزانات ونحو ذلك، فهذا يملك، وإذا ملكه جاز له أن يتصرف فيه بالبيع وبالقرض كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وبالهبة وبالوقف إلى آخره. والقسم الثالث الماء الذي تجمع في أرضه بسبب مطر ونحو ذلك، ومثله نقع البئر، يعني إذا حفر بئرا ثم بعد ذلك وجد الماء فهو أحق به من غيره، بمعنى أنه يأخذ حاجته منه، وما فضل فإنه لا يمنع غيره منه. فالماء الذي يحوزه بالظروف والأواني هذا يملكه بالحيازة، وإذا ملكه فله أن يقرضه. فيقول لك المؤلف رحمه الله يجوز أن يقرض الماء كيلا، يعني سواء كان بالكيل، المهم ضبط هذا الماء الذي يقرض، سواء ضبطه بالكيل كأن يقرضه صاعا أو صاعين أو ثلاثة آصع من الماء، أو ضبطه بغير ذلك من أدوات التقدير، كما لو ضبطه في وقتنا الحاضر باللتر أو نحو ذلك، فإن هذا كله جائز. قال: والخبز والخمير عددا، يعني فإذا أقرضه خبزة جاز ذلك، أو أقرضه خبزتين أو ثلاثا إلى آخره. ومثلها أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله الخمير، هذا كله يصح قرضه عن طريق العدد ولا يصح عن طريق الكيل، لأن الخبز الآن هذا البر أو الشعير ونحو ذلك، هذه الحبوب إذا خبزت خرجت من كونها مكيلة إلى كونها معدودة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة، يعني يقترض له أن يقرض الخبز عددا ولا يقصد الزيادة، لأن الخبز قد يتفاوت، فالنار تأخذ من العجين، وقد يتفاوت الخبز في الأخذ من النار، وعلى هذا يقرضه هذا الخبز ولا يقصد الزيادة. قال رحمه الله تعالى: وكل قرض جر نفعا فحرام كأن يسكنه داره. ويدل لهذا ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. ولأن عقد القرض عقد إرفاق وإحسان، فقصد العوض في عقد القرض هذا يخرجه عن موضوعه، وموضوعه هو الإرفاق والإحسان. ولأن هذا أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن عباس، وأيضا نعم كعبد الله بن عباس، وكذلك أيضا غير وكذلك أيضا غيره من الصحابة، هو الوارد عنهم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، يعني كل قرض جر منفعة فهو ربا. قال المؤلف رحمه الله: كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه. هذه المنفعة أو المنفعة في القرض لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون مشترطة، فيشترط المقرض على المقترض منفعة من المنافع، كما مثل المؤلف أقرضه ألفا على أن يسكنه بيته، أو أن يعيره سيارته، أو أن يرد أجود مما أقرض، فيقرضه ثوبا متوسطا على أن يرده ثوبا جديدا، أو برا متوسطا على أن يرده برا جديدا إلى آخره. فإذا كان بشرط فإن هذا محرم ولا يجوز، وهو من ربا الدين كما سلف. القسم الثاني أن يكون ذلك بغير شرط، وإذا كان ذلك بغير شرط فقد تقدم أن أشرنا إلى هذه المسألة وتكلمنا عليها في باب الربا. فالمنفعة من المقترض للمقرض إذا كانت بغير شرط لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون مع الوفاء، والحالة الثانية أن تكون بعد الوفاء. فإذا كانت مع الوفاء أو بعد الوفاء فإن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد خيرا منه رباعيا، وقال: خيركم أحسنكم قضاء. والحالة الثالثة أن يكون ذلك قبل الوفاء، فلا يجوز للمقرض أن يقبل هذه الهدية وهذه المنفعة إلا إذا أراد أن يحتسب ذلك من القرض، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإذا أراد أن يحتسب هذه المنفعة والهدية من القرض فإن هذا جائز ولا بأس به، أو أن يكافئه عليها، أو يكون بينهما مهادات. يعني لو فرض أن هذين الرجلين بينهما مهادات لقرابة أو صداقة أو جوار ونحو ذلك، بمعنى أن الهدية لا يكون سببها القرض، فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. قال: ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. والمؤلف رحمه الله إذا بذل المقترض ما عليه من دين للمقرض في غير بلد القرض، مثال ذلك أن يقرضه في المدينة ثم بعد ذلك يجده في مكة فيقول: خذ القرض، أقرضتني ألفا في المدينة خذها في مكة. فهل يجب على المقرض أن يأخذها أو لا يجب عليه أن يأخذها؟ قال لك المؤلف رحمه الله ما اشترط المؤلف رحمه الله تعالى: أن لا يكون للحمل مؤونة. نعم، لا يكون لحمله مؤونة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون البلد والطريق آمنين، فإذا كان البلد والطريق آمنين ولم يكن لحمله مؤونة فإنه يجب على المقرض أن يأخذ القرض من المقترض. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان لحمله مؤونة، مثلا أقرضه في المدينة كيسا من البر، فلما كان في مكة قال: خذ البر الذي أقرضتني في المدينة، أنه لا يجب عليه أن يأخذه لأنه لحمله مؤونة، فيحتاج المقرض لكي ينقله إلى بلده إلى المدينة، يحتاج إلى مؤونة في نقله. وكذلك أيضا لو كان البلد أو الطريق غير آمنين فإنه لا يجب عليه أن يأخذ القرض، ما على المحسنين من سبيل. والقاعدة أيضا: لا ضرر ولا ضرار. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن هذا من عقود التوثيقات، وعقود التوثيقات عقد الرهن وعقد الضمان وعقد الكفالة. والرهن في اللغة الثبوت والدوام، منه قولهم: نعمة راهنة، أي راكدة ودائمة. وأما في الاصطلاح فهو التوفقة عين أو دين، بعين أو دين أو منفعة. في الاصطلاح الرهن توفقة عين أو دين، بعين أو دين أو منفعة. وعلى هذا الذي يؤخذ عليه الرهن أحد أمرين: الأمر الأول الأعيان، الأمر الثاني الديون. الأعيان مثال ذلك، مثال ذلك طلب مني السيارة عارية، قال أعطني سيارتك عارية، فقلت أعطني رهنا لأنك ربما تتعدى أو تفرط، فيصح أن أخذ الرهن على هذه العين المعارة. في الديون طلب مني قرضا فقلت أعطني رهنا، يصح أخذ الرهن على الديون. فما يرهن إما أن يكون عينا، أو ما يؤخذ عليه الرهن إما أن يكون عينا وإما أن يكون دينا. والرهن أيضا إما أن يكون عينا وإما أن يكون دينا وإما أن يكون منفعة. فالعين أقرضني 1000 ريال وهذه السيارة تكون رهنا، الدين أقرضني 1000 ريال والدين الذي عند زيد يكون رهنا، هذه وثيقته. المنفعة أقرضني 1000 ريال والمنفعة منفعة البيت التي أملكها، أنا استأجرت الآن البيت هذا لمدة سنة أملك منفعته، هذه المنفعة تكون رهنا. وبهذا نعلم أن عقد الرهن يتوسع فيه، لأنه من عقود هو مجرد توثقة، نعم مجرد توثقة، فهو من عقود التوثيقات، بمعنى أن صاحب الحق يتوثق من حقه، ولو فرض أنه لم يحصل له حقه من العين المرهونة فإن حقه لن يضيع، حقه لا يزال باقيا، وإنما الرهن هذا مجرد زيادة توثقة. نعم، فيصح أن يكون الرهن عينا، ويصح أيضا أن يكون دينا، ويصح أن يكون منفعة. والرهن دل عليه القرآن والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة، وإن كان بعض العلماء خالف وقال بالرهن في السفر دون الحضر، بعضهم قال مع عدم وجود الكاتب ولا يجوز مع الكاتب، لكن مذاهب الأئمة الأربعة يتفقون على أن الرهن جائز في السفر وفي الحضر ومع وجود الكاتب ومع عدم وجود الكاتب، بقول الله عز وجل فرهان مقبوضة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قال رحمه الله يصح بشروط 5 كونه منجزا، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط أن يكون عقد الرهن منجزا، وهذا قول جماهير العلماء، يعني الجمهور في الجملة يقولون لا يصح تعليق العقود، العقود يقولون لا يصح تعليق العقود، لأن الأصل في العقود هو الفورية، والتعليق ينافي هذه الفورية. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كذلك أيضا ابن القيم، أنه يصح تعليق العقود وأن هذا جائز ولا بأس به، وقد جاء ذلك في السنة كما في سرية مؤتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميركم زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة، هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم عقد الإمارة. وأيضا التعليق مقصود، يعني مقصود للعاقد، وإذا كان كذلك فإن ما كان مقصودا للعاقد وفيه مصلحة له وليس فيه مفسدة فإن الشريعة تأتي به. والأصل في ذلك كما تقدم لنا الأصل في الشروط في العقود الحل والصحة، فيصح أن يكون معلقا ويصح أن يكون منجزا، يعني المنجز غير المعلق، لكن المعلق يقول مثلا أقرضني 1000 ريال وإذا دخل شهر رمضان فالسيارة تكون رهنا، أو بعد أسبوع تكون السيارة رهنا، أو إن رضي أبي على أن تكون السيارة رهنا إلى آخره، هذا كله صحيح. قال رحمه الله: وكونه مع الحق أو بعده، يعني الرهن لا يخلو من 3 حالات، إما أن يكون مع الحق أو بعد الحق أو قبل الحق. فالمؤلف رحمه الله تعالى أجاز مسألتين، يعني أن يكون مع الحق، أقرضتك 1000 ريال على أن ترهنني سيارتك، أو بعتك السيارة 10,000 مؤجلة على أن ترهنني بيتك، هذا مع الحق، هذا جائز. بعد الحق أقرضتك 1000 ريال فقال قبلت، ثم بعد ذلك قال المقرض أعطني رهنا على هذه 1000 التي أقرضتك، فقال خذ السيارة رهنا، هذا بعد الحق. الحالة الثالثة قبل الحق، هذه كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية وعند المالكية والحنفية أن هذا جائز ولا بأس به. يعني قبل الحق يقول أعطني السيارة رهنا وأقرضك، فيقول أرهنتك السيارة فقبلت، يقول أقرضتك، هنا قبل الحق. كلام المؤلف وهو المذهب أن هذا لا يجوز، والرأي الثاني وهو رأي المالكية والحنفية أن هذا جائز ولا بأس به، لأن الأصل في العقود الصحة. وأشرنا إلى قاعدة وأصل، وأن عقد الراهن من عقود التوثقة، فيتسامح ويتوسع فيه ما لا يتسامح في غيره. فالصواب في ذلك أنه يصح قبل الحق وبعد الحق ومع الحق. وأما ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب ومذهب الشافعي أنه لا يصح قبل الحق. قال رحمه الله: وكونه ممن يصح تبرعه، يعني الرهن لا بد أن يكون عاقد الرهن ممن يصح تبرعه، الراهن لا بد أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا مالكا، وكونه ملكه، يعني أن تكون العين المرهونة ملكا للراهن. وعلى هذا إذا لم تكن ملكا للراهن فإنه لا يصح الرهن. والرأي الثاني وهو رأي الحنفية أنه يصح بالإجازة، وهذا من باب التصرف الفضولي. وسبق أن أشرنا أن الحنفية رحمهم الله تعالى هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي، والقاعدة في ذلك أن التصرف الفضولي نافذ في العبادات والعقود والفسوخ. فالصحيح في ذلك ما ذهب إليه الحنفية، وسبق أن ذكرنا شيئا من الأدلة الدالة على نفوذ التصرف الفضولي وصحته بالإجازة. وعلى هذا إذا أجازه المالك، يعني مثلا هذه السيارة لصديقي زيد، فاقترضت من عمر 1000 ريال وقلت هذه السيارة رهن، المؤلف رحمه الله يقول لا يصح، لأنه هذه السيارة ليست ملكا له ولم يأذن له مالكها أن تكون رهنا. الرأي الثاني أنه يصح وقول الحنفية بالإجازة، فإذا أجازه نفذ، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله: أو مأذونا له في رهنه، وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون الرهن معلوما، كما قال المؤلف رحمه الله جنسه مثلا، هل هو بر، هل هو شعير، هل هو سيارة، هل هو ثياب إلى آخره، وقدره إذا كان برا كم هو من صاع، وصفته هل هو بر جيد متوسط ردي إلى آخره. قال: وكل ما صح بيعه صح رهنه. هذا ضابط ذكره المؤلف، كل ما صح بيعه صح رهنه. تقدم في باب القرض أيضا ذكر ضابطا نحو هذا، فقال لك: كل ما صح بيعه صح قرضه. فيقول لك: كل ما صح قرضه، كل ما صح بيعه صح قرضه، كل ما صح بيعه صح رهنه. تقدم أن الذي يصح بيعه هو كل ما كان مباح النفع، ما أبيح نفعه أبيح بيعه، إلا ما استثناه الشارع. قال: إلا المصحف، وهذا تقدم لنا في باب البيع، وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله تعالى في المصاحف هل تباع أو لا تباع، وأن المشهور من المذهب أنه لا يصح بيع المصحف، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وقالوا لما في ذلك من الابتذال لكتاب الله عز وجل، وذكرنا الرأي الثاني وأن بيع المصاحف جائز، وأنها تباع في عهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولأن الآن يعني البيع هنا يقع على ما بذل فيه من الكلفة المالية من الجلد والورق والمداد إلى آخره، وعلى هذا الصحيح أنه يصح، كما أنه يصح بيع المصحف أيضا نقول يصح رهن المصحف، فنقول بأن رهن المصحف صحيح وجائز ولا بأس به. قال: وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نعم، هذا مفهوم ما تقدم، لأن الفائدة من الرهن، ما هي الفائدة من الرهن؟ الفائدة من الرهن أن الراهن إذا لم يسدد الحق للمرتهن فإننا نرجع إلى الوثيقة، نستوفي الحق من الوثيقة. إذا كان الرهن لا يصح بيعه فإنه حينئذ لا يمكن أن يستوفى الحق منه. فمثلا لو قال: أقرضني 10,000 ريال وهذه البيت التي جعلتها وقفا، جعلتها وقفا تكون رهنا، لا يصح هذا. لماذا؟ لأنه إذا تعذر سداد الحق فإن المرتهن لا يتمكن من أن يستوفي حقه من العين المرهونة، لأن العين المرهونة لا يصح بيعها. أو مثلا رهنه حرا، قال مثلا: ولدي هذا يكون رهنا، لا يصح، لأن الحر لا يمكن أن يباع. فقال لك المؤلف رحمه الله: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. قال: إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه. إلا الثمرة قبل بدو الصلاح، الثمار كما تقدم لنا لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وحديث جابر في الصحيحين نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، مع أنه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها يصح رهنها. الحب لا يجوز بيعه قبل اشتداده لكن يصح رهنه، وهذا يدل لما تقدم أنه يتوسع في يتوسع في عقد الرهن ما لا يتوسع في غيره، لأن قصد الشارع من عقد الرهن هو التوثق من الحق. وعلى فرض ذهاب هذه الوثيقة فإن الحق لا يزال باقيا. وما ذهب إليه المؤلف هو قول أكثر العلم خلاف الحنفية، فإن الحنفية لا يرون جواز رهن الثمر قبل بلوغ الصلاح، والصحيح في ذلك أن هذا جائز ولا بأس به، أولا لما ذكرنا أن عقد الرهن يتوسع فيه وأن المقصود منه هو مجرد التوثيق، وثانيا أنه منع من البيع خشية العاهة، وعلى فرض حصول العاهة في العين المرهونة هل يضيع حق المرتهن أو لا يضيع؟ نقول بأن حق المرتهن لا يضيع، وإنما فاته فقط هو التوثق، فالبيع منع خشية حصول العاهة، لأنه قبل بدو الصلاح الثمرة معرضة للعاهة، لكن الرهن حتى ولو أصيبت هذه الثمار بجوائح فإن الذي فات إنما هو مجرد التوثق. قال رحمه الله: والقن دون رحمه المحرم أو المحرم، نعم، لأنه لا يجوز أن يفرق بين القن ورحمه. وحديث علي أن النبي أنه لما فرق بين الأخوين قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم باسترداد المبيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. فيقول لك القن لا يجوز أن تفرق بينه وبين رحمه المحرم عليه في البيع، لكن في الرهن يجوز، لأن الرهن هو مجرد توثيق. وعلى فرض أننا سنبيع هذا الرقيق لسداد الحق فإنه يباع مع رحمه، فالبيع باب والرهن باب آخر، لا يصح أن تبيع الرقيق دون رحمه، لكن أن ترهن الرقيق دون رحمه هذا جائز ولا بأس به، لأن المقصود هو التوثيق. وعلى فرض أننا نحتاج إلى بيع هذا الرقيق لسداد الحق فإنه يباع مع رحمه. نعم. قال: ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. نعم. قل لك المؤلف: لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، لأن الرهن سيكون بيد المرتهن، وإذا كان المرتهن فاسقا غير أمين على هذا المال ربما جحده أو أتلفه ونحو ذلك، لكن يظهر والله أعلم، يعني يظهر والله أعلم أنه وكما ذكر المؤلف، لكن يظهر والله أعلم أنه لو قيل لا يصح رهن مال اليتيم لغير الأمين، لأن الفاسق قد يكون أمينا، وقد يكون العدل في العبادات غير أمين، فالأحسن أن يقال لا يصح رهن مال اليتيم لغير الأمين، لأنه ربما جحده أو ربما أتلفه وادعى أنه لم يتعد ولم يفرط، لأن الرهن أمانة في يد المرتهن ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فقد يتلفه ثم يدعي أنه لم يتعد ولم يفرط. قال رحمه الله: فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبضه لزم. نعم. الرهن هل يلزم بالعقد أو بالقبض؟ للعلماء رحمهم الله تعالى رأيان، الرأي الأول وهو قول جمهور العلماء، والمذهب وقول جمهور العلماء أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وعلى هذا للراهن أن يرجع ما دام أن المرتهن لم يقبض العين المرهونة. فمثلا قلت له أقرضني 1000 ريال على أن أعطيك سيارة رهنة، فقال أقرضتك وأخذت 1000. حتى الآن المرتهن صاحب الحق لم يقبض السيارة المرهونة، هل الرهن جائز أو لازم؟ المذهب هو قول جمهور العلماء أن الرهن جائز. وعلى هذا يجوز للراهن يتصرف في العين المرهونة، يعني هذه السيارة ما دام أن المرتهن لم يقبضها فلي أن أبيعها، لي أن أهبها، لي أن أجعلها وقفا إلى آخره. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل فرهان مقبوضة، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرهن درعه وأقبضه 30 صاعا من شعير. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله أن الرهن يلزم بمجرد العقد، نعم، وهذا القول هو الصواب، ويدل له قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالصواب أنه لازم بمجرد العقد. وأما قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، نقول القبض هذا زيادة توثق، ولا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك أن العقد لا يلزم إلا بالقبض. قال رحمه الله تعالى فإن قبضه لزم ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهنا مكانه. يعني إذا قبض المرتهن العين المرهونة فإنه لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه لتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة. وقبل القبض هل يجوز له أن يتصرف أو لا يجوز؟ على كلام المؤلف قبل أن يقبضه هل يجوز للراهن أن يتصرف في العين المرهونة أو لا يجوز؟ يرون أنه يجوز، نعم، لكن بعد أن يقبض المرتهن العين المرهونة ليس للراهن أن يتصرف في العين المرهونة لتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة، فلا يجوز للراهن أن يبيع أو أن يهب أو أن يوقف إلى آخره. لكن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى إلا العتق، نعم، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وعليه قيمته تكون رهنا مكانا. لكن الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا يشترط أن يكون الراهن موسرا، يشترط أن يكون موسرا. فالعتق إذا تصرف في العتق جمهور العلماء يرون أن هذا التصرف جائز ولا بأس به. يعني مثال ذلك أقرضته، اقترضت منه 1000 ريال وأعطيته الرقيق الذي عندي رهنا، فلما قبضه قلت هو حر لوجه الله عز وجل، يقولون هذا التصرف صحيح وينفذ وتؤخذ منه القيمة، تؤخذ من الراهن القيمة تكون رهنا مكان الرقيق الذي أعتق. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقول جمهور العلماء رحمه الله، واستدلوا على هذا قالوا بأن الشارع يتشوف إلى العتق، وإذا كان كذلك ولأن العتق مبني على السراية والتغليب، يعني معنى مبني على السراية أنه لو أعتق جزءا منه فإنه يسري إلى باقيه، ومبني أيضا على التعقيق التغليب، لو قال رقيقي حر فإنه يشمل كل رقيقه إلى آخره. الرأي الثاني وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينفذ تصرفه لما في ذلك من إبطال حق المرتهن للوثيقة، ولأن حق المرتهن تعلق بهذه العين المرهونة، ولما في ذلك من الاعتداء والظلم. وهذا القول هو الصواب. الصواب أنه كما أنه لا ينفذ تصرف الراهن في هذا الرقيق بالبيع والوقف إلى آخره والهبة، فكذلك أيضا نقول لا ينفذ تصرفه بالعتق. قال رحمه الله تعالى: وكسب الرهن ونماؤه رهن. نعم، التابع تابع، هذه قاعدة، التابع تابع، فكسب الرهن يكون رهنا، نماؤه يكون رهنا. فلو فرض أن الرهن بقرة ولدت هذه البقرة، هذا الولد لو قال الراهن أستقل به لا يكون رهنا، لأن العقد إنما وقع على الأم ولم يقع على الولد. نقول بأن الولد تابع لأمه، الفرع تابع لأصله، وعلى هذا لا يستقل به الراهن، وإنما يكون رهنا مع أمه، يباع في توفية الحق. ومثلها أيضا الكسب، لو كان الرهن سيارة وأجرت هذه السيارة فالكسب هذه الأجرة تكون رهنا، أو مثلا حليب الشاة، حليب الشاة فإنه يكون رهنا مع الشاة. قال رحمه الله: وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. هذه قاعدة في الأمنة. الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. المرتهن هنا قبض المال بإذن مالكه وهو الراهن، فالمرتهن قبض المال بإذن مالكه وهو الراهن. فإذا تلفت العين المرهونة وهي عند المرتهن فإن المرتهن لا ضمان عليه، ولا يسقط بذلك شيء من الحق، بشرط ألا يكون قد تعدى أو فرط. فإن تعدى أو فرط فإن العين المرهونة تكون من ضمانه، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمثلا الكتاب، لو أخذ الكتاب رهنا وترك الكتاب في الساحة، في ساحة البيت حتى أصابه المطر أو لعب به الأطفال ونحو ذلك، هنا فرط، ترك الواجب من الحفظ، الواجب أن يحفظه في حرز مثله، وحرز مثله هو المكتبة أو مكان الكتب، هذا الواجب. أو مثلا السيارة، السيارة تعدى فيها، فعل شيئا لا يجوز له، كأن يستعملها بلا إذن، كما سيأتينا ما يتعلق بالانتفاع بالعين المرهونة. المرتهن هنا لم يأذن له الراهن في الانتفاع فانتفع بالكتاب أو بالسيارة المرهونة ثم تلفت، فنقول بأنه يضمن لأنه تعدى. قال رحمه الله: ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط، لأنه أمين. والأمين القاعدة أن الأمين قوله يقبل في التلف، ويقبل في نفي التفريط والتعدي، وكذلك أيضا على الصحيح يقبل قوله في الرد، لأن هذا هو مقتضى الأمانة. ما دمنا نحكم بأنه أمين، مقتضى هذا الحكم أننا نقبل قوله، ولا ما الفائدة أن نجعله أمينا؟ فإذا حكمنا بأنه أمين مقتضى ذلك أن نقبل قوله في التلف وعدم التعدي والتفريط، وفي الرد، إلا مع وجود قرينة ودليل. إذا وجد قرينة ودليل فإنه يكلف البينة. فمثلا لو قال الكتاب احترق بسبب الحريق الذي حصل في البيت، هذا أمر ظاهر، نعم لا بد من البينة، نعم لا بد من البينة على وجود هذا الحريق. نعم. قال رحمه الله: وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين، حتى يقضي الدين كله. نعم. إذا تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، مثال ذلك لو كان الرهن كتابين والحق 100 فتلف أحد الكتابين يبقى الكتاب الآخر رهنا بجميع الحق بجميع الدين. ما نقول بأن الكتاب الأول رهن بالنصف الأول والكتاب الثاني رهن بالنصف الثاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. في المثال السابق لو كان الرهن كتابين والحق 100 فوفى الراهن للمرتهن نصف الحق 50 ريالا، فهل ينفك بعض الرهن أو نقول بأنه لا ينفك؟ لو قال الراهن للمرتهن وفيتك النصف فأعطني أحد الكتابين، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يملك الراهن هذا الحق، تعلق بجميع الرهن، فما دام أنه بقي شيء ولو قليلا من الحق فإن العين المرهونة لا ينفك شيء منها إلا برضا المرتهن. نعم. لأن الحق متعلق بجميع العين المرهونة، فلا ينفك شيء منها إلا بسداد جميع الحق. قال: وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. لو قال الراهن للمرتهن: إن لم آتك بحقك فالرهن لك، اقترض منه 1000 ريال وأعطاه ثيابا رهنا، ثم بعد ذلك قال الراهن للمرتهن: إن لم آتك بحقك بعد شهر أو بعد أسبوع فالرهن لك، يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وهذا هو غلق الرهن، نعم هذا هو غلق الرهن على كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وذلك أن يكون هناك شرط: إن لم يأتي الراهن بالحق فإن العين المرهونة تكون للمرتهن. وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أخذ من بقال حوائج وجعل نعليه رهنا، فقال: إن جئتك بحقك وإلا فالنعلان لك. وعلى هذا نقول بأن هذه المسألة لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون الحق مساويا للعين المرهونة، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأنه لا يظهر أن هناك إكراها للمرتهن. الحق يساوي 100 والعين المرهونة تساوي 100 فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني، أن يكون الحق أقل من العين المرهونة، الحق أو الدين يساوي 100 والعين المرهونة تساوي 150، فهذا لا يجوز. شرط أنه إن جاءه الراهن بحقه وإلا فالرهن للمرتهن، هذا لا يجوز لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه. فإذا كان الحق أقل من العين المرهونة فإنه لا يجوز لما فيه من الغلق والإكراه على الراهن، لأن الراهن لم يرضى، اللي يظهر أن الراهن لا يرضى ولا يتمكن من أخذ الحق إلا بهذا الشرط. فهذا هو الذي يكون غلق الرهن إذا كان الحق أقل من العين المرهونة. الحالة الثالثة أن يكون الحق أكثر من العين المرهونة، فهذا جائز، الحق تساوي 100 والعين المرهونة تساوي 50 أو 90، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن الراهن لم يغلق على شيء، لم يكره على شيء، فيفسر غلق الرهن بما إذا كان الحق أقل من العين المرهونة، حينئذ يكون أغلق عليه وأكره عليه. قال رحمه الله تعالى: بل يلزمه الوفاء أو يأذن المرتهن للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم. هذه فائدة الرهن، إذا حل الأجل ولم يسدد الراهن للمرتهن حقه فيقال له وفي، يؤمر بالوفاء، فإن وفى فذاك، إن لم يوفي يؤمر بأن يبيع العين المرهونة لأنه هو المالك. وكما تقدم أن المرتهن ليس له إلا هو إلا التوثق فقط، يؤمر بأن يبيع العين المرهونة أو يأذن للمرتهن في بيع العين المرهونة أو يأذن لخارج عنهما في بيع العين المرهونة. فإن أبى، يعني أبى أن يبيع أو أن يأذن المرتهن أو أن يأذن لشخص خارج في بيع العين المرهونة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: حبس أو عزر، يعني حبسه القاضي حتى يبيع أو يأذن في بيع العين المرهونة، وكذلك أيضا عزره بما يليق به من توبيخ أو ضرب أو نحو ذلك، فإن أصر باعه الحاكم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا يحتاج إلى الحبس ولا التعزير، إذا رفض أن يبيع بنفسه أو أن يأذن للمرتهن في البيع أو أن يأذن لثالث في البيع، فإن الحاكم القاضي يبيع العين المرهونة ويوفي المرتهن حقه، ولا حاجة إلى حبس أو تعزير كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا القول هو الصواب، وهذه هي فائدة الرهن. قال رحمه الله: فصل. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن، ولو حاضرا، وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. نعم، العين المرهونة ليست ملكا للمرتهن، وإنما للمرتهن حق التوثق فقط، وعلى هذا هل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة أو ليس له أن ينتفع بالعين المرهونة؟ نقول بأن هذا يعني الآن المرتهن قبض العين المرهونة، قبض السيارة، قبض الكتاب، قبض البقرة، فهل له أن ينتفع بها أو ليس له أن ينتفع بالعين المرهونة؟ نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول ألا يأذن، أو نقول الأمر الأول أن يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع، أن يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع. فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع فيجوز له أن ينتفع باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على أنه إذا أذن الراهن للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة فإن هذا جائز بالاتفاق. والعين المرهونة، نعم العين المرهونة، إما أن تكون حيوانا يحلب ويركب، وإما أن تكون حيوانا لا يحلب ويركب، وإما أن تكون غير حيوان. فإن كانت حيوانا يحلب، عموما إذا كانت كما سيأتينا، إن كانت حيوانا فإنه ينتفع بالنفقة، مقدار النفقة. وإن كانت غير حيوان كسيارة مثلا أو كتاب وأذن له، نقول بأن هذا جائز بشرط ألا يكون سبب الرهن هو القرض. فإن كان سبب الرهن هو القرض فلا يجوز، لأنه يدخل في القرض الذي جر منفعته. وعندك الآن القسم الأول أن يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع، فنقول له أن ينتفع لكن عليه النفقة فيما يحتاج إلى نفقة. طيب إذا كان لا يحتاج إلى نفقة، مثل الكتاب، مثل السيارة، ما تحتاج، إذا وقفت السيارة لا تحتاج إلى طعام وشراب، فله أن ينتفع لكن بشرط ألا يكون سبب الرهن هو القرض. فإن كان سبب الرهن هو القرض فلا يجوز له أن ينتفع إلا أن يحسب هذه المنفعة ويخصمها من الدين. القسم الثاني ألا يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع، قال أنا لا أذن لك في الانتفاع، فهل له أن ينتفع وليس له أن ينتفع؟ المشهور من المذهب أن له أن ينتفع إذا كان الرهن حيوانا يحلب أو يركب. وعند جمهور العلماء ليس له أن ينتفع إلا بالإذن. فمثلا الرهن بقرة، لم يأذن الراهن للمرتهن أن ينتفع، المشهور من مذهب الإمام أحمد له أن ينتفع وإن لم يأذن، لكن ينتفع بقدر النفقة. أو مثلا الرهن بعير يركب، له أن ينتفع به بقدر الركوب وإن لم يأذن. وعند جمهور العلماء ليس له أن ينتفع إلا بأي شيء، ها؟ بالإذن. نعم ليس له أن ينتفع بالإذن. الحنابلة يقولون له أن ينتفع وإن لم يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، قال: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة. والجمهور يقول ليس له أن ينتفع إلا بالإذن، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة. ونقول الأصل في مال المسلم الحرمة، إلا هنا فإن الشارع استثناه. وعلى هذا المرتهن له أن يركب ما يركب، وله أن يشرب الحليب لكن بقدر النفقة. وحينئذ لا يخلو هذا من ثلاث حالات، لا يخلو ذلك هذا من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون النفقة مقابلة للمنفعة، فاللبن يساوي مثلا 20 ريال والنفقة تساوي 20 ريال، فهذا المرتهل لا له ولا عليه. القسم الثاني والحالة الثانية أن تكون النفقة أكثر، فمثلا النفقة تساوي 30 ريال واللبن يساوي 20 ريال، ونقول يجب عليه ما زاد من الانتفاع وهو 10 ريالات يحسبها للراهن، تقسم من الدين. الحالة الثالثة عكس هذه الحالة، تكون النفقة أكثر من الانتفاع، فالنفقة تساوي 30 والانتفاع يساوي 20، فيحسب على الراهن ما زاد في النفقة. فالخلاصة في هذا القسم الثاني، إذا لم يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع، فهل له أن ينتفع أو ليس له أن ينتفع؟ جمهور العلماء ليس له أن ينتفع. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى له أن ينتفع، لكن عليه الضمان، ضمان القيمة، فإن كان الانتفاع مساويا للنفقة فلا له ولا عليه، وإن اختلف فما زاد من النفقة فعلى الراهن، وما زاد من الانتفاع فللراهن وعلى المرتهن. إذا كان الرهن حيوانا لا يحلب ولا يركب، فهل له أن ينتفع به مقابل النفقة؟ الأئمة الأربعة كلهم يقولون ليس له ذلك، وذلك مثل الرقيق. الرقيق هل للمرتهن إذا كان الرهن رقيقا أن ينتفع بالرقيق مقابل أن ينفق عليه، أن يطعمه، أو ليس له ذلك؟ الأئمة كلهم يتفقون على أنه ليس للمرتهن أن ينتفع إلا بإذن الراهن. حتى الحنابلة الذين قالوا له أن ينتفع بالمحلوب والمركوب يخصونه بما ورد به النص. الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن له أن ينتفع بهذا الحيوان الذي يحتاج إلى نفقة، وإن لم يكن محلوبا أو مركوبا فيستخدم الرقيق مقابل النفقة عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومؤونة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه، الغنم بالغرم كما جاء في حديث عائشة، الخراج بالضمان. فكما أن نماء الرهن يكون لمن؟ للراهن، لأنه نماء ملكه. كذلك أيضا ما يحصل من ضمان الرهن يكون على الراهن، ولهذا قال لك المؤلف مؤونة الرهن. الرهن هذا يحتاج إلى مؤونة، قد يكون حيوانا يحتاج إلى طعام نحو ذلك، فنقول بأن مؤونته تكون على الراهن لأنه هو مالكه. فكما أن الخراج يكون للراهن، ما يحصل من الرهن من ولد وبيض ولبن وكسب وأجرة يكون للراهن لأنه نماء ملكه. فكذلك أيضا الغرم عليه، ما يحصل على هذه العين المرهونة من تلف أو عيب أو ما يحتاجه من مؤونة وأجرة مخزن إلى قله، فهذه تكون على الراهن. قال لك كذلك أيضا قال: وأجرة رده من إباقه على مالكه. قال: وإن أنفق المرتهن على الراهن بلا إذن، وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع إذا أنفق المرتهن على العين المرهونة، فهل يرجع على الراهن أو لا يرجع على الراهن؟ هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: إن كان يقدر على استئذانه ولم يستأذن فإنه في حكم المتبرع، وإن كان لا يقدر على استئذانه فإنه يرجع عليه. والأقرب الله أعلم أن يقال بأن هذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي المرتهن الرجوع فإنه يرجع، الحالة الثانية أن ينوي التبرع فإنه لا يرجع، الحالة الثالثة أن يطلق الصحيح أن له أن يرجع.